إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأهل السير ومنهم ابن إسحاق وغيره عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا من أدم، وعجنت عجيني وغسلت بني ونظفتهم ودهنتهم، فقال لي: ائتني ببني أخي. قبل ما أستمر بهذا الحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحاديث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلح الحديبية وانتهى من عمرة القضاء ورجع إلى المدينة، تفرغ عليه الصلاة والسلام لدعوة ملوك الآفاق إلى الإسلام، فبدأ يرسل الرسل مع الصحابة الكرام، يرسل الكتب مع الصحابة الكرام يدعو الناس والملوك والأمراء إلى الإسلام. أرسل كتابا مع أحد الصحابة إلى عظيم بصرة، وبصرة هي الآن في درعا، في محافظة درعا، يدعو فيه للإسلام. أثناء الطريق لما وصل هذا الرسول اللي موجه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى مؤتة يعني في الأردن، تعرض له أمير من أمراء العرب كان نصرانيا ويميل في الولاء إلى هرقل ملك الروم، فكان يكره الإسلام، فقام قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا قوامه 3000 صحابي حتى يؤدب القبائل العربية العميلة للروم، ولكن هذه أول مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر 3 أمراء بعد يعني اتباعا واحد بعد الثاني، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم قد يصطدمون مع العرب ومع الروم، والروم دولة قوية، فاحتاط عليه الصلاة والسلام أن الجيش سيتعرض لخطر كبير، فاحتاط، قال له الأمير: أول فلان ثم الثاني ثم الثالث. ذهب الأمراء 3 فعلا اصطدموا بجيش قوامه 200، قوامه 200,000، 100,000 من العرب القبائل العربية و100,000 من الروم. لذلك من أول المعركة استشهد الأمراء 3، وهذا كله تكلمنا عنه فيما سبق، لأن نتكلم عن قصة لها ارتباط بحادثة أو بغزوة مؤتة. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخطب على المنبر في المسجد النبوي، كان يخطب ظاهر كان يخطب الجمعة، فأوحى الله إليه بمقتل واستشهاد الأمراء 3، فأطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتل الأمراء 3 وهو يخطب، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، قال لهم: الآن أخذ الراية زيد فأصيب، أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، 3 استشهدوا. بعد ما انتهى عليه الصلاة والسلام من الخطبة، ذهب إلى بيوت عوائل الشهداء 3 الأمراء 3 إن يعزيهم ويواسيهم. وهذا الحديث اللي معنا هي الزيارة اللي زار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم آل جعفر ابن أبي طالب، وتروي القصة أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر رضي الله عنهما أسماء زوجة جعفر، فهي تروي زيارة النبي لبيتها عليه الصلاة والسلام. تقول النبي لما أصيب جعفر وأصحابه جاء يزورني. طبعا هي الآن ما عندها خبر، الآن أسماء ما عندها خبر، النبي أخبر الصحابة عليه الصلاة والسلام في المسجد، أسماء كانت في البيت ما سمعت بالخبر بعد. فذهب النبي إلى بيتها، تقول أسماء كنت أنا خلصت شؤون البيت، كنت العجين عجنته، وكنت دبغت 80-40 منا من الأدم، يعني حوالي 160 كيلو من الجلود كانت تقوم بدبغها. مهمة النساء ما كانت سهلة، دبغ وعجين، وغسلت الأولاد. كان جعفر رضي الله عنه له 3 ذكور، عبد الله ومحمد وعون، 3 أولاد صغار، يعني أكبرهم عبد الله عمره 8 سنوات. فتقول كنت أولادي نظفتهم وغسلتهم ومشطلهم شعرهم ودهنتهم بالطيب والعطر، يعني يوم عادي عندها. تقول جاءني زارني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي خليني أشوف أولاد جعفر جيبي لي إياهم. فجبت له إياهم. ماذا جرى بعد ذلك؟ تقول أسماء قال ائتني ببني أخي. تبلاش قال بني أخي، مع أنه جعفر ابن عمي النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمه. قال العلماء لأن جعفر كان ابن عمه وكان أخا النبي في الرضاعة، أرضعتهما سويبة مولاة أبي لهب. سويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام في صغره، وأرضعت معه جعفرا وحمزة بن عبد المطلب. قال جيبي لي أولاد أخي بدي أشوفهم. أسماء ما أنا فهمي شيء. تقول رضي الله عنه فأتيته بهم فضمهم وشمهم ثم زرفت عيناه فبكى. قل أنا جبت له الأولاد 3 أولاد صغار، فلقيت ضم وصار يبكي عليه الصلاة والسلام. هون أسماء حست بشيء، شيء منه طبيعي. فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ حس قلبا أنه في شيء، في شيء منه منيح. قالت له أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيب هذا اليوم. قال نعم قتل الأمراء 3 اليوم. كما ذكرت كان مصر وشيم خلص من الخطبة وجاء إلى بيتها. قال نعم أصيب هذا اليوم. تقول أسماء فقمت أصيح واجتمع إلي النساء، صرت تصرخ شدة الصدمة، وإجوا الجيران الحي عم يشوفوا شوفي شو صار معك، ليش عم تولوا لي؟ إجوا اجتمعوا إليها. تقول أسماء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم أمر يشغلهم. النبي عليه الصلاة والسلام تركها في البيت وذهب إلى إحدى زوجاته وقال اليوم أنتم طبخوا لهم طعام، لأن جعفر قتل وأكيد زوجته ما فاضي تطبخ ولا تهتم بالأولاد، فاهتموا فيهم وطبخوا لهم طعام. فقد أتاهم أمر يشغلهم. ماذا جرى بعد ذلك؟ ننتقل إلى رواية أخرى غير رواية الإمام أحمد. هذه الرواية ترويها أمنا عائشة رضي الله عنها حتى نعرف تتمة الأحداث ماذا جرى، لأن تتمة وردت في عدة أحاديث منا في حديث واحد. هذا الحديث روته عائشة، رواه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. تقول عائشة رضي الله عنها جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وعليه الحزن. تقول بعد ما زار النبي عليه الصلاة والسلام أسماء، يمكن زار كمان أهل زيد وغيرهم، تقول رجع إلى المسجد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الحزن. يعني جلس رجع عليه الصلاة والسلام إلى المسجد بعد ما زار أهل جعفر، وصى أهله أن يطبخوا لهم، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. تقول جلس يعرف فيه، جلس رسول الله في المسجد يعرف فيه الحزن، يعني مبين حزين عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وأنا أطلع من صائر الباب. تعلمون إخوة الإسلام أن حجرة عائشة كانت أقرب حجرات أزواج النبي إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي بس من بيت عائشة يفتح الباب يفوت على الجامع دغري. فعائشة تقول لما سمعت الأخبار طبعا بتقول كان الباب مشقوق، الباب مشقوق، فهي جلسة في حجرتها بس تراقب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو في المسجد وهي في حجرتها، شقت الباب شوي حتى تراقبه. تقول وأنا أطلع من صائر الباب، أي من شق الباب، ماذا جرى؟ تقول عائشة فأتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نساء جعفر، يقول إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن. ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام ما صاروا شيء مخبر، يعني يمكن المشوار بس الطريق من بيت جعفر إلى المسجد، ففي أحد الصحابة مارر جنب بيت جعفر فعم يسمع ولاويل النسوان ولاويل، فإجا عند النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول يا رسول الله نسوان بيت جعفر، إن نساء، يقول إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، إن عم يبكينا بكاء غير شرعي، بكاء غير شرعي. طبعا نساء جعفر ما المقصود به نسوان، وما كان عنده إلا زوجة واحدة وهي أسماء رضي الله عنها، بس نساء جعفر مقصود بها قريباته، قريبات زوجته، قريبات زوجته، قريبات أهل جعفر ونساء الحي، كله يسمى نساء جعفر. فقالوا يا رسول الله أنا مريت من جنب بيت جعفر ما عم بسمع إلا ولويل، وأنت طبعا نهيتنا عن رفع الصوت بالبكاء، معلوم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع الصوت بالبكاء، قال إني لم أنهى عن البكاء ولكن نهيت عن النوح، يعني ترفع الإنسان المرأة صوتها بالولاويل هذا منهي عنه، مجرد البكاء يجوز. فالرجل سمع ولويل إجا عم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ يقول فأمره أن ينهاهن. قال له النسوان عم بيولولوا وولولي غير شرعية، قال له روح وقال لهم ما بيجوز، أو قال لهم ما يولولوا. عائشة تراقب هذا المشهد وهي تروي القصة، تقول فذهب الرجل ثم أتاه الثانية وقال يا رسول الله نهيتهن فلم يطعنني. قال والله يا رسول الله، راح رجع، راح الرجل عند النساء وقالوا يا عمي ما تولولوا وما ردوا عليه، فرجع عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له والله يا رسول الله رحت قلت له ما يولولوا ويدلوا عم بيولولوا. وعائشة تراقب، تقول فقال له عليه الصلاة والسلام، تقول ثم أمره أيضا، والنبي رجع قال له روح لعند النسوان وقال لهم ما يولولوا. تقول ثم أمره أيضا فذهب الرجل ثم أتاه الثالثة، راح ورجع مرة ثالثة وقال والله يا رسول الله لقد غلبنني، والله يا رسول الله لقد غلبنني على البكاء، يعني ما يعني ما رحت قلت لهم مثل ما قلت لي قلت لهم بس ما سمعوه، ما بقى فين عليهم، ما قدرت عليهم وليويل ما بقى فين عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم له، قال فحسوا في أفواههن من التراب، روح سكتهم بالقوة. إما يراد الحقيقة أنه طبعا ما المراد حقيقة أنه يحمل تراب يحطوا بتمهن، إنما أنه بالقوة سكتهم بأي طريقة سكتهم. فماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ قالت أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك، والله ما أنت بفاعل ذلك ولا تركت رسول الله من العناء. دعت عليه عائشة رضي الله عنها وقلت له، دعت عليه وقلت له أنت تحرج الرسول عليه الصلاة والسلام، منك قدر تطبق هالأمر؟ بتروح ولا بدك تحمل تراب تحطه بتمهم أو تسكتهم بالقوة بيقتلوك، بيقتلوك، ما أنت بفاعل. قالت والله ما أنت بفاعل ذلك ولا تركت رسول الله من العناء، وما تركت الرسول بهمه، جاي رايح جاي رايح جاي. فدعت عليه رضي الله عنه. هذه رواية البخاري. ماذا جرى بعد ذلك؟ ننتقل لرواية أخرى رواها الإمام أحمد وصح إسنادها أحمد شاكر رحمة الله عليه وغيره، عن الآن هذه الرواية يرويها ابن جعفر الكبير اسمه عبد الله، طبعا رواها بعد ما وعي وكبر، يعني بعدين ما بنفس العمر، كان عمره 8 سنين بعدين رواها. يقول عبد الله ثم يقول ثم أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. النبي صلى الله عليه وسلم ترك آل جعفر 3 أيام عم يبكوا على ريحتهم. بعد 3 أيام عبد الله بيقول جاء النبي لعنا على البيت عليه السلام، وقال للنساء ممنوع البكي، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ما سمعلكم 3 أيام تركناكم تبكوا، أكثر من 3 أيام ما بيجوز، ممنوع. لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا لي بني أخي، عيطولوا للولاد، جيبوا لي ولاده. يقول عبد الله، يقول: فجيء بنا كأننا أفرخ. يقول: كنا أولاد صغار جاءونا أحضرونا أمام النبي عليه الصلاة والسلام كأننا أفرخ. شو يعني أفرخ؟ مثل صغار الطير. طبعا شبابهم بالأفرخ لا، لأن صغار الطير بتكون نحيلة، بتكون تعبينة مصفرة، بتكون شعرها منكوش. فكل هذا كان بهم، لأن أمهم ما تفرغت لهم 3 أيام عم تبكي، لا طعمتهم مثل العالم، ولا غسلتهم شعرهم، ولا سرحت لهم شعرهم، ولا اهتمت بهم، ولا أحسنت لباسهم. فقال عبد الله: فجيء بنا كأننا أفرخ، يعني صغار الطير، يعني تعبانين منهوكين، شعرنا منكوش. فقال صلى الله عليه وسلم: فادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق، يقول: فحلق رؤوسنا. النبي بده يهتم بالأولاد عليه الصلاة والسلام، فقال له الحلاق، عيط للحلاق الحلاق الشعر، ليش؟ إذا طول وما في غسيل وكذا ممكن يصير في أمل ووسخ، خلي دغري حلوه حتى يكون أسهل على الأم. ثم يقول، ثم قال لنا عليه الصلاة والسلام، الأولاد موجودين 3 أمامه، قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. يقول: ثم أخذ يدي فأشالها وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3. النبي عليه الصلاة والسلام جاب الأولاد 3 قدامه وبلش يواسيهم. عبد الله كان عمره 8 سنين، محمد يمكن 6 سنين، عون كان صغير لسه 4 سنين لا يعقل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أنت تشبه عمي أبا طالب بالوجه، ويا عبد الله، وكان هو الأكبر عبد الله، قال: أنت تشبهني في خلقتك وفي أخلاقك. وهذه منقبة عظيمة لعبد الله. وهذه نفس الكلمة قالها النبي لأبيه جعفر رضي الله عنه، ذكرناها سابقا. يقول: ثم حمل النبي يدي، رفع لي إيدي وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، أي بارك له بالتجارة، بارك له تجارته. يقول عبد الله: وجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له. يقول النبي كان مشغول فينا عليه الصلاة والسلام، عم يواسينا، عم بيعزينا، عم يقلنا ويدعي لنا بالبركة، يدعي لنا بالبركة. فطلت أسماء والنبي جالس. يقول عبد الله عن أمه تقول: فجعلت تذكر له يتمنا وتفرح له. ما معنى تفرح له؟ صارت تغم النبي عليه، أفرحه، أفرح له، أي أزال فرحه، صارت تذكره الغم والهم. شو قالت له؟ تقول له: يا رسول الله عليه وسلم، شفت شو صار فينا، مثل نسان اليوم، شفت شو صار فينا، يعني جعفر مات وترك لي 3 أولاد صغار لا فيهم يشتغلوا، وأنا ما فيني أشتغل، ومين بده ينفق عليهم، مين بده يطعميهم، مين بده يسقيهم، مين بده يربيهم، مين بده يهتم بتربيتهم، بكسوتهم، بأكلهم، بشرابهم، ما بقى معنا شيء، نحن فقراء، نحن فقراء. يقول عبد الله: وجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ألا أنت خايف عليهم من الفقر وأنا كفيلهم في الدنيا وفي الآخرة، ألا خايف ما يأكلوا ويشربوا، أنا متولي أمرهم في الدنيا وفي الآخرة. قال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه القدر إخوة الإسلام من القصة هذه لننظر في فوائدها. قصة فيها فوائد كثيرة إخوة الإسلام. بدي أبلش ببعض الفوائد. الفائدة الأولى أن نشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يموت الميت قال له للجيران للأهل للأقارب قال له أنتوا طبخوا لهم، ما تخلوا الأولاد يعني يعدوا بلا أكل، ولا تخلي الأهل ينشغلوا بإطعام أولادهم، ما منهم فاضين، أتاهم أمر يشغلهم اللي صار عندهم حزن، ما منهم فاضين حتى يفكروا بالأكل، فيا جيران طبخوا لهم. نحن غيرنا هذه السنة في الإسلام، خالفنا هدي النبي عليه. اليوم أهل الميت هن بيطبخوا للناس، بيموت الميت فبيصير أهل الميت مشغولين. بشو مشغولين؟ ما بس بالدفن والكفن، بعدين مشغولين بدون يعملوا أكل للزوار وللمعزين، ويجيبوا ماي وقهوة وشاي. كان قديما يمكن ما بتعرفوا الأشياء، قديما كان في 40 لازم يجيبوا كنافة، أهل الميت كنافة للناس بالأربين. هذا نحن شددنا على أنفسنا، خالفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام فأتعبنا أنفسنا. شوف التعب. إن أنا أذكر يا حسام كنا صغار في السن، فجارتنا كانت فقيرة وابنها مريض وأخذته على بيروت عم تعالجه، فمات في بيروت وهي فقيرة مسكينة. كان بيروت في أحداث، كانت أحداث السنتين نسميه السنتين. ابنها هي فقيرة ومات ابنها في المستشفى، جبته مع عائلة طرابلس. في الطريق عم تفكر المرأة مسكينة أنه هلأ تعال بدي روح الكفن والدفن كله مصاري، وبعدين العزاء، وبعدين الأكل والطبخ والنفخ والشاي والقهوة وكنافة بالأربين، ما معها. ماذا فعلت؟ رمته مع القتلة. شافت بالطريق في ناس مقتولين، معارك كانت قوية بالأحزاب، فشلعت ابنها مع القتلة، قلت لها خلي الأحزاب تتولى دفنها وكفنها. نحن شققنا على أنفسنا، ابتدعنا في الدين بدعا، نشوف شو صورة النهاية. الناس ما عادوا تتحمل التكاليف. هذه الفائدة الأولى. إذا نرجع إلى السنة أهل الإسلام، السنة قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية وهي مهمة، نشوف هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه شاف النسوان عم تولول، فإجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله النسوان عم تولول شو بعمل؟ قال له روح يا أخي قال له ما يولولو، قال له ما يولولو، فراح قال له ما تولولو ده اللي يولولو. طيب خلص الإنسان يكتفي هنا يا غزلان، يكتفي بهذا القدر ويقدر الظرف، أنه أنا قلت له يا عم ما تولولو وهن ما سمعوا الكلام، خلص أكتفي إلى هذا الحد، بقدر الظرف. يمكن المرأة يمكن لم تعلم أن الرسول هو اللي أرسله، يمكن راح حكى من عنده قال له يا النسوان حاجة تولولو، يمكن ما فهموا أنه النبي اللي بعته عليه الصلاة والسلام، ويمكن فهموا ويمكن قال له أن النبي بعتني، بس يغلب عليهن الحزن، المرأة ضعيفة بيغلب عليها الصدمة، ما بتستوعب، بصير بتولول وبتصيح وبتصرخ. وكانت القصة أولها ما صار نص ساعة، يبان المشوار كله ربع ساعة، فعم تصرخ النسوان. فأنت قدر الظرف شوي، قدر الظرف، خلص قلت لهم يا عمي ما بيجوز الولولة وروح. الرجل تشدد رجع عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما عم يسمعوا الكلام والسون عم يولولوا، قال له النبي روح طيب مرة تاني لعنده. حتى ما قدر ظرف النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي النبي تعبان، النبي حزين صلى الله عليه وسلم، النبي مهموم عليه الصلاة والسلام. اصبر عليه اصبر عليه. لا يا رسول الله والله ما عم يسمع الكلام. قال له روح مرة تانية لعندهم، راح مرة تانية قال لهم كذا، رجع ما سكتوا، قام رجع عند النبي مرة ثالثة قال له يا رسول الله هيك. الرسول ماذا قال له آخر شيء؟ قال له روح اعمل تراب وحطه بتم النسوان اللي عم بتولول. فهنا عائشة قالت له والله ما أنت بفعل ذلك. شوف لما شدد شدد الله عليه. فيك تروح الآن تحط للنسوان تراب بتمهم أو تقول لهم تسكتوا بالقوة بيقتلوك. أنت شددت على نفسك، ليش ما تنفذ لين أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماني قادر ماني قادر، بيقتلوني النسوان. طيب ما هن نفس الشيء، يمكن ما قادرين يسكتوا، مغلوب على عقلهن، مغلوب على أمرهن، مغلوب على حزنهن، ما عم يقدروا. فاصبروا على الناس يا أخوة الإسلام. فشدد عليه لذلك دعت عليه عائشة قلت له أرغم الله أنفك، ما تركت الناس، ما لك قدر تطبق أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تركت الرسول ما يرتاح شوية صلى الله عليه وسلم. هذا المتشددون نحن عندنا منهم كثير بأيامنا يا أخوة الإسلام كثير. بدي أضرب أمثلة يعني واقعية، ما عم بحكي شيء بعيد. من يومين إجانا أحد الأخوة بيقول لك يا أخي فلان بيصلي وهذا بس بيشرب الخمر، طيب شو عملت له؟ قلت له أنا ترك الصلاة. هو بيقول لي أنا ترك الصلاة؟ شو بتنفعك صلاتك؟ عم تشرب خمر، لشو الصلاة؟ ترك الصلاة. هذا جاهل يا أخي الإسلام. أنت الإنسان تبي أخي ابتلي بالخمر وهو يصلي الحمد لله، في رابط ما زال صلة بينه وبين الله، خليها وقويها. بدل ما تقول له ترك الصلاة قل له ترك شرب الخمر، ما تقول له ترك الصلاة قل له ترك شرب الخمر. أخي تعلموا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل فإذا أصبح سرق. شو هالقصة ما أجملها. قال يا رسول الله بعرف فلان جاري بالليل بسمع وبيقرأ قرآن بيصلي كل الليل بس بالصباح بيسرق، شو بنعمل فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن صلاته ستنهى. ما قال له يترك الصلاة، قال إن صلاته ستنهى، لو خليها الصلة بينه وبين الله، يوم الأيام سيرجع، يوم الأيام سيعتبر، يوم الأيام سيتذكر، خلي الصلة بينه وبين الله. قال إن صلاته ستنهاه. هذه الهدي، هذه النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الإخوة حين الشباب خاصة الصغار في بتشددوا، أحيانا بتمر أخت محجبة لبس الحجاب، يمكن شوية بنطلونة ضيق، يمكن حاطة عطر، فبيبلش الشباب إنه هذه زانية، لا تترك الحجاب عن رأسها أفضل، ما تتكشف من تحت وتغطي فوق، تكشف فوق وتحت. لك يا أخي ليش هيك؟ إلا الله يجزيك الخير يا أختي. اليوم يا أخوة الإسلام فتياتنا تحارب، كل العالم عم بيحارب البنت المسلمة، اليوم عم بيحاربوا الحجاب، همهم بس يخرجوا البنت عن حجابها وعن دينها. الآن حرب ضد الحجاب، يجوا بيغروا هالبنات إنه يا عمي الإسلام قيدك بالحجاب وقيد حريتك وما أعطوك حقك، ونحن تعيلي لعنا شوفي بنعطيك الحرية والحقوق وبنعطيكي وبنعطيكي وبنعطيكي، والبنت صابرة صامدة، ما في لا دولة تدافع عنها ولا حتى الشباب، كلنا مغلوب على أمرنا. فإذا الحمد لله تحجبه، هذا الحجاب ما بس طاعة لله ورسوله، في تحدي لأمم الكفر اللي اجتمعت على الدين، هيدا عم تتحديهم، عم تقول أنا ملتزمة بأمر الله ورسوله. فبدل ما تدعي لها تقول الله يجزيك الخير يا أختي ويبارك فيك الحمد لله تحجبتي، بس شوي موضوع الريحة خفيفة منه، موضوع البنطلون ضيق وسعي شوي، والله يجزيك ألف خير في أن في ثباتك على الحق. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول مثل ما تحد مبين خلص كشفي لنا راسك. هذه الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والمهمة، كثير من الناس بيقول لك يا أخي أنا بدي موت بس بدي أمن مستقبل أولادي. طيب شو تأمن؟ أول شيء بيت، وبعدين محل، وبعدين أترك لهم عقار وشوية مصاري بالبنك. يا أخي هذا التأمين المستقبل منه ممنوع شرعا، بل هو مندوب له، بس في تأمين أهم من كل هذا يا إسلام، هو أن تكون أنت صالحا، تكون أنت صالحا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول يا عبد الله إذا بتخاف على أولادك من بعدك، خاصة إذا تركت أولاد صغار، خايف على مستقبلهم، خايف ما حدا يضحك عليهم، خايف من الفقر، خايف ما يشهدوه، فكن من الصالحين، فليتقوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كن من الصالحين، قم صلي في الليل. كان ابن المسيب رحمة الله عليه بيقول لما الله رزقه ولد بعد طول زمان ما عنده ولد، إجا ولد فبده انه هيك يأمن عليه، الله يحفظه. فكان يصلي بالليل مثلا 10 ركعات صار يصلي 20 ركعة. قال سأزيد من صلاتي حتى يحفظك الله لي. هذا الفقه يا إسلام، هذا فقه السلف، هذا فقه السلف. تعرفوا كلكم قصة الولدان اليتيمان اللي أبوهم مات والله تعالى حفظ، كان في عندهم كنز تحت الحيط، أبوهم خباب زمانهم ما تشوف، كان الحيط لح يوقع والجيران كانوا سرقوا الدهبيات. فالله تعالى يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يستخرج كنزهما، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لذلك لما اجت اسماء انت تقول له يا رسول الله اولادي 3 أولاد يتامى 8 سنين صغار شو بدهم يعملوا؟ قال له انت خايفه عليهم من الفقر؟ عليهم من الفقر؟ ابوهم رجل صالح، ابوهم جعفر هاجر هجرتين في سبيل الله، هجر الحبشه وهجر المدينه. جعفر اللي قطعت يمينه حمل الراية بشماله، قطعت شماله حمل الراية بعضديه، هذا خايفه عليه وعلى اولاده من بعده. قال أنا وليهم، الله أمرني بذلك، أتولى أمرهم. وهذه الولاية يا إخوة الإسلام ليست فقط لأولاد جعفر لأنه أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه ولاية كان النبي يفعل لكل المسلمين، لكل عوائل الشهداء، لكل المسلمين. في مرة خطب النبي في أصحابه فقال لهم، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه قضاؤه. كان يتكلم كحاكم المسلمين، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أمير الدولة، الحاكم، ولي الأمر. بيقول إذا كان واحد منكم يعمل سلميات على دين أنا بوفره دينه، إذا ترك مال خلي أولاده ينتفعوا فيه، ترك دين أنا بتولى الأمر الدين. هذه مسؤولية. اليوم إذا بدنا نطلع اليوم على وضعنا بلبنان، على دولتنا، وين المسؤولية؟ وين المسؤولية؟ الدولة يا أخي، الدولة سرقت أموال الناس، البنوك سرقت أموال الناس، يا دولة تحركي، ما فيني أمشي، ما فيني أمشي، في قوة أمر الواقع ما فيني واجههم، والنفسهم يكونوا ما فيهم يعملوا شيء لأن نفسهم مشتركين بالسرقة. مهم خلينا نصدق القول، ما فينا نعمل شيء، سرقت أموال الناس. طيب بعدين أمنوا للناس يا أخي فرص عمل، ما في بالبلد تعبان ومفلس، ما فينا يتركوا الناس تهاجر، ما في لا في باسبورات، واذا واحد ما في فياز بده يطلع بالبحر كمان ممنوع، ممنوع يسافر هربا، ممنوع يسافر رسميا الا يعني اذا تيسر امن الباسبور بعد فتره. طيب يا اخي افتحوا فرص عمل للشباب، ما في ان عمل. طيب اسمعوا هالقصه يا اهل الاسلام. من شيء اسبوع جاني احد الاخوه الشباب الطيبين بيقول لي شيخ امشي بالحلال الحمد لله بالحلق، والرجل يعني بده يقوله بيشتغل بياكل ما بيشتغل ما معه شيء، بده يفوت على البور بيقول لي وجدت عمل في المرفأ بالبور بيشتغل عتال الحمد لله، بس بيعطوني مبلغ مرتب بقدر اعيش منه طعمي عيالي، بس عندي وثيقة اتصال، بس يعني اسعالنا فيها عند المسؤولين يخففوا عني شوي بس اقدر فوت اشتغل بلا هلا الوثيقة، يعطوني استثناء. كلمنا المسؤولين يا اخي ما قدرين ترجعوا مصريات الناس، ولا قدرين تأمنون فرص عمل، ولا قدرين كذا، تبقى أقل شيء غضوا الطرف شوي عن وثيقة الاتصال وعطوه تصريح خلي فوت يشتغل، عم يشتغل بعرق جبينه وما عم يسرق ولا عم يشبع الناس. ولم يردوا علينا. صار القصة أسبوع أسبوعين ما حدا خبرنا كلمة. تبقى يقول لك أخي ما منخالف القانون، ما تخالف القانون يا أخي، قانون الله تعالى شريعة الله عند الضرورة في استثناء، الله حرم الميت عند الضرورة. بعدين لو تكون تلتزموا بالقانون التزموا بالقانون، رجعوا مصريات الناس، هذا منو قانون؟ هذا منو قانون؟ تسرقون أموال الناس أو تسكتون عما سرق أموال الناس وما بترحموا الناس؟ لا ترحمون الناس؟ هذه الفائدة، هذه الفائدة الرابعة والأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا ولي في الدنيا وفي الآخرة، ما معنى في الآخرة؟ في الآخرة يعني أشفع لهم عند الله شفاعة، ما نخرج بالمعنى لأكثر من هذا. رسول لا يستطيع إلا الشفاعة الحسنة للصالحين، قال أنا أشفع لهم في الآخرة لأنهم صالحون أبناء صالحين، بس إذا لم يكونوا صالحين فلا شفاعة لهم. وهذه ليست خاصة بأبناء جعفر فمواه وسلم، هذه كل مسلم صالح. لذلك في الحديث الصحيح رواه ابن حبان صحه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عم يودع معاذ كان وكلوا باليمن، أروح إلى اليمن علم الناس وادعوا إلى الله في اليمن، هذا كان آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فكان معاذ هو ذاهب مع معاذ عليه الصلاة والسلام كان يوصيه، فماذا يقول النبي لمعاذ صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، إلى أن بدك تروح بدك ترجع بعدين يمكن سنة سنتين ما بقى تشوفني بكون متت، فلعلك أن تمر على مسجدي وقبري فأتمنى عليك تجي، إذا صليت في مسجدي سلم علي في قبري، فلعلك أن تمر على مسجدي وقبري. يقول فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ ثم التفت رسول الله إلى المدينة، ما كان طلع شوي من المدينة توجه إليها، اسمعوا هالكلمة الجميلة، قال عليه الصلاة والسلام إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يقول عليه الصلاة والسلام يظن أقارب، يقول التفت إلى المدينة، يقول أقاربي يظنون أنهم يوم القيامة أولى الناس بشفاعتي لأنهم أقاربي، وأنا أقول لهم أولى الناس بشفاعة الصالحون سواء كانوا من أقاربي أم لم يكونوا من أقاربي. يقول إن وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم رسولك في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم باب إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.